الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب العيدين إلى أن قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، أي كخطبة الجمعة، وأنه لا يتلفت. وذكر تحت هذه الترجمة حديثين، أحدهما معلق والآخر موصول. فأما الموصول فحديث البراء، وهو متفق عليه، تقدم في باب سنة العيدين لأهل الإسلام، ورواه مسلم في كتاب الأضاحي. وأما المعلق فقوله قال أبو سعيد، وهو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. وهذا الحديث تقدم موصولا في باب الخروج إلى المصلى، وذكر فيه أبو سعيد رضي الله عنه قوله: والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم. فدل على أن من السنة أن يستقبل الإمام الناس ولا يستدبرهم، وإذا استقبلهم فإنه لا يتلفت يمينا وشمالا. وكذلك من السنة في حق المأمومين أن يستقبلوه، أن يبقوا على صفوفهم لكن يستقبلوه بأنظارهم. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن كدين، قال: حدثنا محمد بن طلحة اليمامي الكوفي عن زبيد، وهو بن الحارث اليمامي الكوفي أيضا، عن الشعبي، وهو من؟ عامر بن شراحيل، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، يعني إلى المصلى، وكان مصلى العيد شرق المدينة جهة البقيع، فصلى ركعتين، أي صلاة العيد لا نافلة، ثم أقبل علينا بوجهه، وهذا هو الشاهد. وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فصلى ثم قال هذا القول: ثم نرجع فننحر أو نذبح، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام رجل وهو هانئ ابن نيار رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة، أي من المعز، خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي وفي رواية لا تغني، وفي أخرى لا تجزي عن أحد بعدك، وهو دليل على خصوصية هذا الحكم بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتقدمت مسائل هذا الحديث غير مرة. نعم.
باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
ثم ذكر حديث ابن عباس، وتقدم أيضا غير مرة، وترجم له بقوله باب العلم الذي بالمصلى، أي الذي جعل في المصلى ليعرف به. والعلم هو الشاخص، هو الشيء الشاخص كالراية، وضعت هناك ليستدل بها الناس على مكان صلاة العيدين. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن عابس الكوفي قال سمعت ابن عباس قيل له، يحتمل أن القائل هو عبد الرحمن، أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، يعني ما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في ترجمة ماضية باب خروج الصبيان إلى المصلى، واستدل المصنف بهذا الحديث وهو ظاهر، قال حتى أتى العلم، وهذا الشاهد للترجمة، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. وظاهر هذا السياق أن العلم وضع فيما بعد، يعني في زمن التابعين بعد وفاة النبي، في زمن الصحابة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دار كثير بن الصلت وهو الكندي تابعي، كانت داره في قبلة المسجد، فوضع عندها علم يستدل الناس به على المصلى. وكثير بن الصلت كان اسمه قليلا، فغيره عمر رضي الله تعالى عنه وسماه كثيرا. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العيد خارج المسجد أولى، أن صلاتها في الصحراء أولى. وقد تقدم الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية، فاستثنى الجمهور مسجد مكة لضيق أطرافها ولعظيم بركة مسجدها، واستثنى الشافعية كل المساجد، فقالوا الصلاة في المسجد أفضل لأنها أحب البقاع إلى الله. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لضيق مسجده بالناس، والصحيح أن صلاتها في الفضاء مطلقا أفضل مع عدم المشقة. أما إذا كان هناك مشقة أو مطر أو برد شديد أو خوف من الخروج، فالصلاة في المسجد جائزة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة. نعم.
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ. تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه.
ثم ذكر حديث جابر وهو متفق عليه، قد تقدم في باب المشي والركوب إلى العيد من هذا الكتاب، وترجم له بقوله: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال، أما إذا سمعنا فإنه يخصهن من في مكانه ببعض القول. وهذا الانتقال إذا استغني عنه فإنه أولى، كما هو حاصل في زماننا بفضل الله عز وجل عن طريق المكبرات. قال: حدثني إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر، وهو البخاري، وهو من أفراده. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام صاحب المصنف الصنعاني، قال: حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز، قال: أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعته يقول. قال القائد: من؟ عطاء بن أبي رباح. قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب على السنة، وهو إجماع كما تقدم غير مرة، وتقدم ذكر شذوذ بعض خلفاء بني أمية. قال: فلما فرغ نزل، أي انتقل، لأنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه في العيد، ويحتمل أنه تكلم من مكان فيه نوع ارتفاع، يعني لم تكن الأرض مستوية، وكان المكان الذي خطب منه مرتفعا عن غيره فنزل منه، ولكن حمله على الانتقال أظهر والله أعلم، فضمن الانتقال النزول. قال: فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. وقد تقدم في باب المشي والركوب أن المصنف رحمه الله استنبط من هذا الاتكاء جواز الركوب، وهذا من دقيق فقهه رحمة الله تعالى عليه. والركوب الأصل فيه الإباحة، لكن البحث في ما هو أفضل، هل الأفضل المشي أو الركوب؟ وإنما أراد البخاري أن يشير إلى هذا لأنه قد ورد عند الترمذي من حديث علي أن من السنة المشي، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الركوب فإنه يركب، خاصة مع وجود المشقة، وإلا الخطى إلى المصلى كما هي إلى المساجد كلما كثرت كان أعظم في أجر الماشي. قال: وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، يعني بعد أن وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة وأن يتقين بها النار. قلت لعطاء القائل: من؟ ابن جريج، أي بالإسناد السابق. زكاة يوم الفطر، أي ما يلقينا، أهي زكاة يوم الفطر؟ فقوله زكاة يوم الفطر بالنصب، فالتقدير: أتعني زكاة يوم الفطر؟ وفي بعض النسخ زكاة يوم الفطر، والتقدير: أهي زكاة يوم الفطر، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وعلى الأول تكون مفعولا لفعل محذوف تقديره: أتعني زكاة الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقنا حينئذ، يعني صدقة تطوع وليست بصدقة فريضة كما هو قول بعض فقهاء الحنفية الذين يوجبون زكاة الحلي في حلي المرأة. قال: تلقي فتخها، وهو حلق من فضة لا أفصاص له، ويلقين، أي من سائر حليهن. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن، أي تخصيص النساء بالموعظة، فقال عطاء إنه لحق عليهم. وظاهر هذا أن عطاء يرى الوجوب، يرى وجوب هذا الفعل والتخصيص، وأكثر الفقهاء على أنه مستحب وليس بواجب. قال: وما لهم لا يفعلونه، يعني الأمراء في وقته. نعم. والشاهد للترجمة في قوله فذكرهن، وقد تقدم الحديث بلفظ فذكرهن ووعظهن، ولم يذكرها المصنف هنا، وإنما اكتفى بهذه الرواية التي فيها التذكير وهو متضمن للوعظ، وهذا على عادته رحمه الله، فإنه ربما ترجم وذكر رواية لا يظهر فيها ما في الترجمة، وإنما يشير إلى ألفاظ أخرى وقعت في محل آخر من صحيحه أو من غير صحيحه. نعم.
قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب الناس بعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه.
عندك الناس ثم يخطب،
ثم يخطب بعد.
نعم، ما في الناس. نعم، ثم يخطب بعد. نعم،
ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده،
حين يجلس بيده
ثم أقبل يشقهم، حتى جاء النساء معه بلال فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ثم قال حين فرغ منها: أأنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو متفق عليه، رواه مسلم في صلاة العيدين. قال ابن جريج: وظاهره أن هذا الحديث معلق وليس كذلك، وإنما هو مروي عنده بالإسناد السابق، فاستغنى عن إعادة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج، وبهذا رواه مسلم كذلك من طريق عبد الرزاق، لكنه قدم حديث ابن عباس على حديث جابر. مسلم رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق وقدم حديث ابن عباس ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنهم جميعا، ورواه المصنف أيضا عن أبي عاصم عن ابن جريج مختصرا، تقدم في باب الخطبة بعد العيد، في باب الخطبة بعد العيد برقم 62 و900، رواه المصنف هناك عن أبي عاصم عن ابن جريج، يعني ليس من طريق عبد الرزاق، وهنا من طريق عبد الرزاق. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم وهو المكي عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر، أي صلاة الفطر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون قبل الخطبة ثم يخطب بعد، على السنة التي أشرنا إليها غير مرة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يعني يجلس الناس، كأنهم أرادوا أن ينصرفوا بعد أن خطبهم وانتهى من خطبة الرجال، كأنهم أرادوا أن ينصرفوا، فكان يجلسهم، يشير إليهم بيده أن يجلسوا. ثم أقبل يشقهم، أي يشق الصفوف، حتى جاء النساء وكنا متأخرات ومعه بلال، فقال أن يتلو هذه الآية. حينما قدم على النساء تلا عليهن آية الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن من إملاق ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن واستغفر لهن الله، إلى أن فرغ من الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ وهذه الآية يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة النساء التي أخذها عليهن على الصفا، فقد تليت هذه الآية على الصفا على النساء يوم فتح مكة، وبايعنه نساء الصحابة رضي الله عنهن على ما جاء فيها: ألا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يأتين ببهتان بين أيديهن ولا وأرجلهن. قالت امرأة واحدة منهن، قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أنها أسماء بنت يزيد بن السكن. لم يجبه غيرها نعم، يعني أجابت بنعم، وفيه دليل على أن جواب الواحد يغني عن جواب الجماعة، يغني عن جواب الجماعة في مثل هذا الموضع، وفي مثل السلام، وفي مثل السلام لو سلم فرد على جماعة فرد أحدهم أغنى عن البقية، فصار الرد فرض كفاية. وفي مواضع لا يكتفى بالواحد عن الجماعة، كما في الدعاء إذا دعا الإمام، فإن المشروع أن يؤمن الجميع، أن يؤمن الجميع. وكذا لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل منهم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكتفى بأحدهم عن الآخر. قال: لا يدري حسن من هي. من حسن؟ ابن مسلم الذي روى عنه ابن جريج. ابن جريج يقول: لا يدري الحسن من هي هذه المرأة. وذكرنا ما ذكره الحافظ رحمه الله استنادا إلى بعض الروايات التي جاءت لهذا الحديث ولغيره. قال: فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم. وهلم اسم فعل، ويطلق على المفرد والجمع، يعني ينادى به الواحد وينادى به الجماعة، كما في قوله عز وجل: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. لكن فداء أبي وأمي، يعني بلال رضي الله عنه يفديهن حينما رأى أنهن يستجبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز التفدية بالوالدين، لكن خصه بعض العلماء بمن يرجى نفعه وبركته على الإسلام والمسلمين، وأما ما سوى ذلك فالأولى للمؤمن ومن بره بوالديه ألا يفعل، لكن يفدي من هو أنفع للإسلام والمسلمين من والديه فلا حرج، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. فمقام سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعظم. قال: فيلقين الفتخ والخواتم. الفتخ قيل هي ما يلبس في الأرجل، ولذا عطف الخواتم التي تلبس في الأيدي عليها. وذكر التفسير عن عبد الرزاق بن همام في قوله: الفتخ الخواتيم العظام، كانت في الجاهلية، كانت في الجاهلية. فيه في هذا الحديث تخصيص بعض المكلفين، تخصيص بعض المكلفين بموعظة، فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فلا حرج للخطيب أو الواعظ أن يخص النساء أو يخص الشباب أو يخص كبار السن أو يخص المجاهدين إذا رأى في التخصيص مصلحة. وفيه وعظ النساء، وفيه خروجهن للمصلى، وأنهن كن غير مختلطات بالرجال، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة إذا أمنت الفتنة، وفيه جواز التفدية بالأب والأم كما تقدم، وفيه تصرف المرأة في مال زوجها، في مالها، وأنه لا يشترط إذن الزوج ولو تصرفت في جميع المال، خلافا لبعض المالكية فإنهم خصوا هذا التصرف في الثلث وما دونه. والصحيح أن يدها مطلقة التصرف على جميع مالها. وفيه أن الصدقة من أسباب دفع العذاب ومن أسباب النجاة من النار. وفيه أشار بعض الفقهاء إلى العلماء إلى عظيم حق الزوج في شرحهم لهذا الحديث، لأنه جاء في بعض الألفاظ: فإن كنا أكثر أهل النار قلنا لما؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير.
نعم. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات.
فحدثت أن زوج أختها فكانت أختها نعم
فكانت أختها معه
أختها بالضم
فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. شك أيوب: والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: آل حيض. قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
نعم. ثم ذكر حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو من أفراده بهذا السياق، لكن رواه مسلم عن أم عطية في قولها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، وقد تقدم. لكن بهذا السياق الذي ذكره عن حفصة بنت سيرين هو من أفراد البخاري، وترجم له بقوله: باب إذا لم يكن لها جلباب، أي المرأة، والجلباب هو الخمار تدنيه المرأة على أعلى بدنها، وهو الوارد في قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، أي فتعيرها صاحبتها جلبابا من جلابيبها، كما هو ظاهر من هذا الحديث. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو وهو المقعد، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري، قال: حدثنا أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن حفصة بنت سيرين أخت محمد، وقد روى لها الجماعة كأخيها محمد وأخيها أنس، قالت: كنا نمنع جوارينا، أي في عهد التابعين، أن يخرجنا يوم العيد، والجواري البنات الصغار، فجاءت للإماء، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف، وكان قصرا يسمى بهذا الاسم في البصرة، فأتيتها وهذه المرأة هي أم عطية كما سيأتي أو أختها، قالت: فحدثت أن زوج أختها وهو زوج أم عطية غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها التي هي أم عطية معه في 6 غزوات، فقالت: أي أم عطية، فكنا نقوم على المرضى بالعلاج ونداوي الكلمة، والكلمة هم الجرحى، هم الجرحى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، يعني وجرحه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقالت: يا رسول الله، والقائلة هي أم عطية، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني للعيد، فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا هو الشاهد، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وهذه الرواية تدل على أن ما تقدم في حديث أم عطية يشهدن بركة ذلك اليوم وطهرته أنها أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء هنا مصرحا به من أمره، فقال: فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة، يعني بنت سيرين: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها، يعني تثبتت هل ما تقدم هو من متصل عن أم عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على حرص السلف رحمهم الله على التثبت من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في ما ذكره أيوب السختياني وتحرزه في اللفظ الذي سمع. قالت: أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، أي أفديه بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، كان هذا من عادة أم عطية رضي الله عنها، والأكمل التفدي بالوالدين. قال: ليخرج، وهو فعل أمر، العواتق وهو جمع عاتق، وهي التي عتقت من الخدمة وتهيأت للنكاح، ذوات الخدور يعني المستورات، الخدور الستور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. على الرواية الأولى ذوات الخدور تكون صفة للعواتق، صفة للعواتق، وعلى اللفظ الثاني الذي قال فيه أو قال العواتق وذوات الخدور تكون العطف يدل على المغايرة، وهذا الذي أشرنا إليه من دقة أيوب السختياني رحمه. شك أيوب، يعني عبد الوارث يقول: شك أيوب، هل قالت حفصة بنت سيرين العواتق ذوات الخدور أو قالت العواتق وذوات الخدور، مما يدلك على أنهم في غاية التأكد والضبط لما يسمعونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذه الأحاديث ما جاءت إلا بمشقة وبإتقان وحفظ، فقاتل الله أعداء السنة والطاعنين في مثل هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا من أعداء الإسلام الظاهرين والباطنين، من المنافقين أو من العقلانيين ومن القرآنيين وأضرابهم. قال: والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، الخير كسماع الذكر. قالت: فقلت لها: الحيض، يعني هل يخرجن الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا، يعني من المشاعر، فيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله عز وجل، وأنها تذكر وتدعو وتؤمن، واختلف في قراءتها للقرآن عن ظهر قلب، والصواب أنها تقرأ، واختلف أيضا في مسها المصحف، والأكثر على أنها لا تمس المصحف. وفيه أن مجامع المسلمين مظنة لإجابة الدعاء ونزول الخيرات، وفيه أن المرأة لا تخرج متهتكة بل بحجابها، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وفيه خروج النساء للعيد مطلقا. وقد تقدم أن بعض الحنفية والشافعية شددوا في ذلك، وقال أبو حنيفة: الملازمات للبيوت لا يخرجن، الملازمات يعني ذوات الخدور لا يخرجن، وذلك قطعا للفتنة. وأجاب الحنفية عن ما ورد في هذا الحديث بأمور، منها ما قال الطحاوي رحمه الله أن ذلك كان في أول الإسلام، وثم منعنا، وقيل أن خروجهن في ذلك الوقت كان لإرهاب العدو، لكن هذا ضعيف لأمور: الأمر الأول أن النسخ لا يثبت به بمجرد الاحتمال، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي يعتمدون عليه في مثل هذا هو ورد في الصحيح من قولها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وتقدم معنا، لكن هذا القول كان اجتهادا من عائشة رضي الله عنها. قال هذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شرحه المسموع على الصحيح. وإرهاب العدو لا يكون بهن، لا يكون بالنساء، وإنما كنا يخرجنا لمداوات الجرحى وتشجيع المجاهدين ليس إلا، هذا هو الهدف من خروج النساء. وفي الحديث دليل على أن المرأة تباشر مداوات الرجال لكن بدون المباشرة، تباشر المداواة يعني بجلب الدواء وإعانة من يداوي الرجال، ولا تباشرهم بيدها، لأن مس الأجنبي محرم إلا عند الاضطرار، فإذا احتيج إليها وأمنت الفتنة فلا حرج. وهذا الكلام ليس من كلام المتأخرين ولا المتشددين ولا الوهابية، وإنما كلام الشراح من قديم على مثل هذا الحديث، ذكره الحافظ ابن حجر وذكره غيره. وفي هذا يعني رد على من يستدل بمثل هذه المتشابهات على جواز خروج المرأة واختلاطها بالرجال وفليها لشعورهم وملامستها لأبشارهم، وكل هذا يعني حيدة عن الهدي الأول، واستدلال بالمتشابه وإعراض عن المحكم الذي عرف من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن هدي الشريعة في فصلها بين الرجال والنساء، ولا تقاس أوقات وأحوال الضرورة، لا تقاس أوقات السعة على أوقات الضرورة والشدة التي وردت في مثل هذا الحديث. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.